إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن عقوبات المعاصي أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه، وجيش يقويه به على حربه. ذلك أن الله سبحانه وتعالى ابتلى هذا الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة عين، وصاحب لا ينام عنه ولا يغفل عنه، يراه هو وقبيله من حيث لا يراه، يبذل جهده في معاداته في كل حال، ولا يدع أمرا يكيده به يقدر على إيصاله إليه إلا أوصله إليه، ويستعين عليه ببني أبيه من شياطين الجن وغيرهم من شياطين الإنس، فقد نصب له الحبائل وبغى له الغوائل ومدع حوله الأشراك ونصب له الفخاخ والشباك، وقال لأعوانه: دونكم عدوكم وعدو أبيكم، لا يفوتنكم، ولا يكن حظه الجنة وحظكم النار، ونصيبه الرحمة ونصيبكم اللعنة. وقد علمتم أن ما جرى علي وعليكم من الخزي واللعن والإبعاد من رحمة الله فبسببه ومن أجله، فابذلوا جهدكم أن يكونوا شركاءنا في هذه البلية، إذ قد فاتنا شركة صالحيهم في الجنة. وقد علمنا الله سبحانه وتعالى بذلك كله من عدونا، وأمرنا أن نأخذ له أهبته وأن نعد له عدته. ولما علم سبحانه أن آدم وبنيه قد بلوا بهذا العدو وأنه قد سلط عليهم، أمد آدم وبنيه بعساكر وجند يلقونه بها، وأمد عدوهم أيضا بجند وعساكر يلقاهم به، وأقام سوق الجهاد في هذه الدار في مدة العمر التي هي بالإضافة إلى الآخرة كنفس واحد من أنفاسها، واشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وأخبر أن ذلك وعد مؤكد عليه في أشرف كتبه وهي التوراة والإنجيل والقرآن، وأخبر أنه لا أوفى بعهده منه سبحانه. ثم أمرهم أن يستبشروا بهذه الصفقة التي من أراد أن يعرف قدرها فلينظر إلى المشتري من هو، وإلى الثمن المبذول في هذه السلعة، وإلى من جرى على يديه هذا العقد، فأي فوز أعظم من هذا، وأي تجارة أربح منه. ثم أكد سبحانه معهم هذا الأمر بقوله: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. ولم يسلط سبحانه هذا العدو على عبده المؤمن الذي هو أحب أنواع المخلوقات إليه، لم يسلطه عليه إلا لأن الجهاد أحب شيء إليه، ولأن أهله أرفع الخلق عنده درجات وأقربهم إليه وسيلة، فعقد سبحانه لواء هذا الحرب لخلاصة مخلوقاته، وهو القلب الذي هو محل معرفته ومحبته وعبوديته والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه، فولاه أمر هذه الحرب وأيده بجند من الملائكة لا يفارقونه، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعقب بعضهم بعضا، كلما ذهب بدل جاء بدل آخر يثبتونه ويأمرونه بالخير ويحضونه عليه ويعيدونه بكرامة الله وينصرونه ويقولون إنما هو صبر ساعة وقد استرحت راحة الأبد. ثم أمده الله سبحانه بجند آخر من وحيه وكلامه، فأرسل إليه رسوله وأنزل إليه كتابه، فازداد قوة إلى قوته ومددا إلى مدده وأعوانا إلى أعوانه وعدة إلى عدته، وأيده مع ذلك بالعقل وزيرا له ومديرا ومدبرا لأموره، وبالمعرفة مشيرة عليه ناصحة له، وأيده بالإيمان مثبتا له ومؤيدا وناصرا، وباليقين كاشفا له عن حقيقة الأمر حتى كأنه يعاين ما وعد الله تعالى به أولياءه وحزبه على جهاد أعدائه. فالعقل يدبر أمر جيشه، والمعرفة تصنع له أمور الحرب وأسبابها ومواضعها اللائقة بها، والإيمان يثبته ويقويه ويصبره، واليقين يقدم به ويحمل به الحملات الصادقة. ثم أمده سبحانه، أي أمد هذا القائم بهذه الحرب، بالقوى الظاهرة والباطنة، فجعل العين طليعته والأذن صاحب خبره واللسان ترجمانه واليدين والرجلين أعوانه، وأقام ملائكته وحملة عرشه يستغفرون له ويسألون له أن يقيه السيئات ويدخله الجنات، وتولى سبحانه الدفع والدفاع عنه بنفسه وقال هؤلاء حزبي وحزب الله هم المفلحون. قال الله تعالى أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، وهؤلاء جندي وإن جندنا لهم الغالبون. وعلم سبحانه عباده كيفية هذا الحرب والجهاد، فجمعها لهم في أربع كلمات، فقال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ولا يتم أمر هذا الجهاد إلا بهذه الأمور الأربعة، فلا يتم له الصبر إلا بمصابرة العدو، وهي القلب وحراسته لئلا يدخل منه العدو، وبلزوم ثغر مقاومته ومنازلته، فإذا صابر عدوه احتاج إلى أمر آخر وهو المرابطة، وهي لزوم ثغر العين والأذن واللسان والبطن واليد والرجل، فهذه الثغور منها يدخل العدو فيجوس خلال الديار ويفسد ما قدر عليه، فالمرابطة لزوم هذه الثغور ولا يخلي مكانها، فيصادف العدو الثغر خاليا فيدخل منه. فهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، خير الخلق بعد النبيين والمرسلين، وأعظمهم حماية وحراسة من الشيطان، وقد أخلوا المكان الذي أمروا بلزومه يوم أحد، فدخل منه العدو فكان ما كان. وجماع هذه الثلاثة وعمودها الذي تقوم به هو تقوى الله تعالى، فلا ينفع الصبر ولا المصابرة ولا المرابطة إلا بالتقوى، ولا تقوم التقوى إلا على ساق الصبر. فانظر الآن فيك إلى التقاء الجيشين واصطفاف العسكرين، وكيف يدال لك مرة ويدال عليك مرة أخرى. أقبل ملك الكفرة بجنوده وعساكره، فوجد القلب في حصنه جالسا على كرسي مملكته، أمره نافذ في أعوانه وجنده قد حفوا به يقاتلون عنه ويدافعون عن حوزته، فلم يمكنه الهجوم إلا بمخامرة بعض أمرائه وجنده عليه، فسأل من أخص الجند به وأقربهم منه منزلة، فقيل له هي النفس، فقال لأعوانه ادخلوا عليها من مرادها وانظروا مواقع محبتها وما هو محبوبها، فعدوها به ومنوها إياه، وانقشوا صورة المحبوب فيها في يقظتها ومنامها، فإذا اطمأنت إليه وسكنت عنده فاطرحوا عليها كلاليب الشهوة وخطاطيفها، ثم جروها بها إليكم، فإذا خامرت على القلب وصارت معكم عليه ملكتم ثغور العين والأذن واللسان والفم واليد والرجل، فرابطوا على هذه الثغور كل المرابطة، فمتى دخلتم منها إلى القلب فهو قتيل أو أسير أو جريح مثخن بالجراحات، ولا تخلوا هذه الثغور ولا تمكنوا سرية تدخل منها إلى القلب فتخرجكم منها، وإن غلبتم فاجتهدوا في إضعاف السرية ووهنها حتى لا تصل إلى القلب، وإن وصلت إليه وصلت ضعيفة لا تغني شيئا. من أجل المتابعة، الشيطان يأمر جنده وعساكره بإفساد القلب الذي هو ملك البدن على كرسي عرشه بأمر نافذ في أعوانه من تلك الثغور التي يدخل منها الشيطان وجنده وأعوانه. فهذا كلام الشيطان لأولئك الأعوان من جنده وعساكره من أجل الوصول إلى إفساد القلب على حامله، فإذا فسد فسد البدن تبعا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة حاكيا ما يوسوس به الشيطان ويأمر به جنده وعساكره، فإذا استوليتم على هذه الثغور فامنعوا ثغر العين أن يكون نظره اعتبارا، بل اجعلوا نظره تفرجا واستحسانا وتلهيا، فإن استرق نظرة عبرة فأفسدوا عليه نظرته بالغفلة والاستحسان والشهوة، فإنه أقرب إليه وأعلق بنفسه وأخف عليه، ودونكم ثغر العين فإن منه تنالون بغيتكم، فإني ما أفسدت بني آدم بشيء مثل النظر، فإني أبذر في القلب بذر الشهوة ثم أسقيه بماء الأمنية، ثم لا أزال أعده وأمنيه حتى أقوي عزيمته وأقوده بزمام الشهوة إلى الانخلاع من العصمة، فلا تهملوا أمر هذا الثغر وأفسدوه بحسب استطاعتكم، وهونوا عليه أمره وقولوا له ما مقدار نظرة تدعوك إلى تسبيح الخالق والتأمل لبديع صنعه وحسن هذه الصورة التي إنما خلقت ليستدل بها الناظر عليه، وما خلق الله لك العينين سدى، وما خلق هذه الصورة ليحجبها عن النظر، وإن ظفرتم به قليل العلم فاسد العقل فقولوا له هذه الصورة مظهر من مظاهر الحق ومجلى من مجاليه، فادعوه إلى القول بالاتحاد، فإن لم يقبل فالقول بالحلول العام أو الخاص، ولا تقنعوا منه بدون ذلك، فإنه يصير به من إخوان النصارى، فمروه حينئذ بالعفة والصيانة والعبادة والزهد في الدنيا، واصطادوا عليه وبه الجهال، فهذا من أقرب خلفائي وأكبر جندي، بل أنا من جنده وأعوانه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله فيما يأمر به الشيطان جنده وعساكره بشأن هذا الذي ذكره حال إفساده، يقول فهذا من أقرب خلفائي وأكبر جندي، يقول الشيطان بل أنا من جنده وأعوانه. قال ثم امنعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم الأمر، فاجتهدوا أن لا يدخل منه إلا الباطل، فإنه خفيف على النفس تستحليه النفس وتستجمله، وتخيروا أعذب الألفاظ وأسحرها للألباب، وامزجوه بما تهوى النفوس مزجا، وألقوا الكلمة، فإن رأيتم منه إصغاء إليها فزجوه بأخواتها، وكلما صادفتم منه استحسان شيء فالهجوا له بذكره، وإياكم أن يدخل من هذا الثغر، يعني ثغر الأذن، شيء من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلام النصحاء، فإن غلبتم على ذلك ودخل منه شيء فحولوا بينه وبين فهمه وتدبره وتفكره فيه والعظة به، إما بإدخال ضده عليه، وإما بتهويل ذلك وتعظيمه وإفهامه أن هذا أمر قد حيل بين النفوس وبينه فلا سبيل لها إليه، وهو حمل ثقيل عليها لا تشتغل به، ونحو ذلك، وإما بإرخاصه على النفوس، وأن الاشتغال ينبغي أن يكون بما هو أعلى عند الناس وأعز عليهم وأغرب عندهم وزبونه القابلون له أكثر، وأما الحق فهو مهجور وقائله معرض نفسه للعداوة، والرابح بين الناس أولى بالإيثار، ونحو ذلك، فتدخلون الباطل عليه في كل قالب يقبله ويخف عليه، وتخرجون له الحق في كل قالب يكرهه ويثقل عليه. وإذا شئت أن تعرف ذلك فانظر إلى إخوانهم من شياطين الإنس كيف يخرجون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب كثرة الفضول وتتبع عثرات الناس والتعرض من البلاء لما لا يطاق وإلقاء الفتن بين الناس ونحو ذلك، ويخرجون أتباع السنة ووصف الرب تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في قالب التجسيم والتشبيه والتكييف، ويسمون علو الله على خلقه واستواءه على عرشه ومباينته لمخلوقاته يسمون ذلك تحيزا، ويسمون نزوله إلى سماء الدنيا وقوله من يسألني فأعطيه يسمونه تحركا وانتقالا، ويسمون ما وصف به نفسه من اليد والوجه أعضاء وجوارح، ويسمون ما يقوم به من أفعاله حوادث، وما يقوم به من صفاته أعراضا، ثم يتوصلون إلى نفي ما وصف به نفسه بنفي هذه الأمور، ويوهمون الأغمار وضعفاء الأبصار أن إثبات الصفات التي نطق بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تستلزم هذه الأمور، ويخرجون هذا التعطيل في قالب التنزيه والتعظيم، وأكثر الناس ضعفاء العقول يقبلون الشيء بلفظ ويردونه بعينه بلفظ آخر. فيبين الإمام رحمه الله تعالى طريقة إخوان الشياطين من شياطين الإنس ما يصنعون بالإلقاء في الأسماع والآذان من هذا التحريف العظيم الذي يستلزم تعطيل الرب الكريم عن صفاته العلى التي وصف بها نفسه في كتابه أو على لسان رسوله. يقول: ثم يتوصلون إلى نفي ما وصف به نفسه بنفي هذه الأمور، ويوهمون الأغمار وضعفاء البصائر أن إثبات الصفات التي نطق بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تستلزم هذه الأمور، يعني ما جعلوه من اللوازم التي لا تلزم، كما يتكلمون عن التجسيم والتشبيه والتكييف والتحيز والتحرك والانتقال والأعضاء والجوارح والأعراض وما أشبه، فكل هذه الأمور يلزمون بها أهل السنة ولا تلزمهم، لأن أهل السنة يثبتون لله ما أثبت لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يليق بكماله وجماله وجلاله سبحانه وتعالى. وأما هؤلاء فإنهم يخرجون هذا التعطيل في قالب التنزيه والتعظيم، وأكثر الناس ضعفاء العقول يقبلون الشيء بلفظ ويردونه بعينه بلفظ آخر. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا فسماه زخرفا وهو باطل لأن صاحبه يزخرفه ويزينه ما استطاع ويلقيه إلى سمع المغرور فيغتر به والمقصود أن الشيطان قد لزم ثغر الأذن يدخل فيها ما يضر العبد ولا ينفعه ويمنع أن يدخل إليها ما ينفعه وإن دخل بغير اختياره أفسده عليه ثم يقول الشيطان لجنده وعساكره قوموا على ثغر اللسان فإنه الثغر الأعظم وهو قبالة الملك فأجروا عليه من الكلام ما يضره ولا ينفعه وامنعوه أن يجري عليه شيء مما ينفعه من ذكر الله تعالى واستغفاره وتلاوة كتابه ونصيحة عباده والتكلم بالعلم النافع ويكون لكم في هذا الثغر أمران عظيمان لا تبالون بأيهما ظفرتم أحدهما التكلم بالباطل والثاني السكوت عن الحق الأول التكلم بالباطل فإن المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم يقول إبليس لجنده فإن المتكلم بالباطل أخ من إخوانكم أي من إخوان الشياطين ومن أكبر جندكم وأعوانكم والثاني السكوت عن الحق فإن الساكت عن الحق أخ لكم أخرس كما أن الأول يريد المتكلم بالباطل أخ لكم ناطق وربما كان الأخ الثاني أنفع إخوتكم لكم أما سمعتم قول الناصح المتكلم بالباطل شيطان ناطق والساكت عن الحق شيطان أخرس فالرباط الرباط على هذا الثغر أن يتكلم بحق أو يمسك عن باطل وزينوا له التكلم بالباطل بكل طريق وخوفوه من التكلم بالحق بكل طريق واعلموا يا بني يقول الشيطان لجنده وأعوانه واعلموا يا بني أن ثغر اللسان هو الذي أهلك منه بني آدم وأكبهم منه على مناخرهم في النار فكم لي من قتيل أو أسير وجريح أخذته من هذا الثغر وأوصيكم بوصية فاحفظوها لينطق أحدكم على لسان أخيه من الإنس بالكلمة ويكون الآخر على لسان السامع فينطق باستحسانها وتعظيمها والتعجب منها ويطلب من أخيه إعادتها وكونوا أعوانا على الإنس بكل طريق وادخلوا عليهم من كل باب واقعدوا لهم كل مرصد أما سمعتم قسم الذي أقسمت به لربهم حيث قلت فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين أوما تروني قد قعدت لابن آدم بطرقه كلها فلا يفوتني من طريق إلا قعدت له بطريق غيره حتى أصيب منه حاجتي أو بعضها وقد حذرهم ذلك رسولهم وقال لهم إن الشيطان قد قعد لابن آدم بأطرقه كلها فقعد له بطريق الإسلام فقال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك فخالفه وأسلم فقعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك فخالفه وهاجر فقعد له بطريق الجهاد فقال أتجاهد فتقتل فيقسم المال وتنكح الزوجة وهذا حديث رواه أحمد والنسائي وابن حبان والطبراني وهو حديث حسن قال الشيطان لجنده وأعوانه فهكذا فاقعدوا لهم بكل طرق الخير فإذا أراد أحدهم أن يتصدق فاقعدوا له على طريق الصدقة وقولوا له في نفسه أتخرج المال فتبقى مثل هذا السائل وتصير بمنزلته أنت وهو سواء أو ما سمعتم ما ألقيت على لسان رجل سأله آخر أن يتصدق عليه فقال هي أموالنا إن أعطيناكموها صرنا مثلكم واقعدوا لهم بطريق الحج فقولوا طريقه مخوفة مشقة يتعرض سالكها لتلف النفس والمال، وهكذا فاقعدوا على سائر طرق الخير بالتنفير منها وذكر صعوباتها وآفاتها، ثم اقعدوا لبني آدم على طرق المعاصي فحسنوها في أعينهم وزينوها في قلوبهم، واجعلوا أكبر أعوانكم على ذلك النساء فمن أبوابهن فادخلوا عليهم، فنعم القوم هن لكم أي للشياطين، ثم الزموا ثغر اليدين والرجلين فامنعوها أن تبطش بما يضركم أو تمشي فيه، واعلموا أن أكبر أعوانكم على لزوم هذه الثغور مصالحة النفس الأمارة، فأعينوها واستعينوا بها وأمدوها واستمدوا منها، وكونوا معها على حرب النفس المطمئنة، فاجتهدوا في كسرها وإبطال قواها، ولا سبيل إلى ذلك إلا بقطع موادها عنها، فإذا انقطعت موادها وقويت مواد النفس الأمارة وانطاعت لكم أعوانها، فاستنزلوا القلب من حصنه واعزلوه عن مملكته، وولوا مكانه النفس الأمارة، فإنها تأمر بما تهوونه وتحبونه، ولا تجيئكم بما تكرهون البتة، مع أنها لا تخالفكم في شيء تشيرون به عليها، بل إذا أشرتم عليها بشيء بادرت إلى فعله، فإذا أحسستم من القلب منازعة إلى مملكته وأردتم الأمن من ذلك فاقعدوا بينه وبين النفس، وعقدوا بينه أي بين القلب وبين النفس عقد النكاح، فزينوها وجملوها وأروها إياه في أحسن صورة، في أحسن صورة عروس توجد، وقولوا له ذق طعم هذا الوصال والتمتع بهذه العروس كما ذقت طعم الحرب وباشرت مرارة الطعن والضرب، ثم وازن بين لذة هذه المسالمة ومرارة تلك المحاربة، فدع الحرب تضع أوزارها، فليست بيوم وينقضي، وإنما هي حرب متصلة بالموت، وقواك تضعف عن حرب دائمة، واستعينوا، يقول الشيطان لجنده وعساكره، واستعينوا يا بني بجندين عظيمين لن تغلبوا معهما، أحدهما جند الغفلة والثاني جند الشهوات. الأول جند الغفلة، فأغفلوا قلوب بني آدم عن الله تعالى والدار الآخرة بكل طريق، فليس لكم شيء أبلغ في تحصيل غرضكم من ذلك، فإن القلب إذا غفل عن الله تعالى تمكنتم منه ومن إغوائه. والثاني جند الشهوات، فزينوها في قلوبهم وحسنوها في أعينهم، وصولوا عليهم بهذين العسكرين أي بجند الغفلة وجند الشهوات، فليس لكم في بني آدم أبلغ منهما، واستعينوا على الغفلة بالشهوات وعلى الشهوات بالغفلة، واقرنوا بين الغافلين، ثم استعينوا بهما على الذاكر، ولا يغلب واحد خمسة، فإن مع الغافلين شيطانين صاروا أربعة، وشيطان الذاكر معهم. وإذا رأيتم جماعة مجتمعين على ما يضركم من ذكر الله أو مذاكرة أمره ونهيه ودينه ولم تقدروا على تفريقهم، فاستعينوا عليهم ببني جنسهم من الإنس البطالين، فقربوهم منهم وشوشوا عليهم بهم. وبالجملة فأعدوا للأمور أقرانها، وادخلوا على كل واحد من بني آدم من باب إرادته وشهوته فساعدوه عليها، وكونوا أعوانا له على تحصيلها. وإذا كان الله قد أمركم أن يصبروا لكم ويصابروكم ويرابطوا عليكم بالثغور، فاصبروا أنتم وصابروا ورابطوا عليهم بالثغور، وانتهزوا فرصكم فيهم عند الشهوة والغضب، فلا تصطادون بني آدم في أعظم من هذين الموطنين، في موطن الشهوة وموطن الغضب. يقول إبليس لجنده وأعوانه عليهم لعائن الله: واعلموا أن منهم أي من بني آدم من يكون سلطان الشهوة عليه أغلب، وسلطان غضبه ضعيف مقهور، فخذوا عليه طريق الشهوة ودعوا طريق الغضب. ومنهم من يكون سلطان الغضب عليه أغلب، فلا تخلوا طريق الشهوة عليه ولا تعطلوا ثغرها، فإن من لم يملك نفسه عند الغضب فإنه بالأحرى أن لا يملكها عند الغضب من طريق الشهوة. فزوجوا بين غضبه وشهوته، وامزجوا أحدهما بالآخر، وادعوه إلى الشهوة من باب الغضب وإلى الغضب من طريق الشهوة. واعلموا أنه ليس لكم من بني آدم سلاح أبلغ من هذين السلاحين، وإنما أخرجت أبويهم من الجنة بالشهوة، وإنما ألقيت العداوة بين أولادهم بالغضب، فبه قطعت أرحامهم وسفكت دماءهم، وبه قتل أحد بني آدم أخاه. يقول إبليس لجنده وعساكره عليهم لعائن الله: واعلموا أن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، والشهوة نار تثور من قلبه، وإنما تطفأ النار بالماء والصلاة والذكر والتكبير، فإياكم أن تمكنوا بني آدم عند غضبه وشهوته من قربان الوضوء والصلاة، فإن ذلك يطفئ عنهم نار الغضب ونار الشهوة، وقد أمرهم نبيهم بذلك. فقال، وذكر الإمام رحمه الله تعالى حديثاً وقطعة من ما روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، وإن كان في إسناده كلام، لأنه إنما ورد مرسلا: إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم من احمرار عينيه وانتفاخ أوداجه، فمن أحس ذلك فليتوضأ. وقال لهم: إنما تطفأ النار بالماء، وهذا أيضا فيه كلام، وقد أوصاهم الله أن يستعينوا عليكم بالصبر والصلاة، فحولوا بينهم وبين ذلك وأنسوهم إياه، واستعينوا عليهم بألا يصبروا وألا يصلوا، حولوا بينهم وبين ذلك وأنسوهم إياه، واستعينوا عليهم بالشهوة والغضب، وأبلغوا أسلحتكم فيهم وأنكاها الغفلة واتباع الهوى، وأعظم أسلحتهم فيكم أي في الشياطين، وأمنع حصونهم ذكر الله ومخالفة الهوى، فإذا رأيتم الرجل مخالفا لهواه فاهربوا من ظله ولا تدنوا منه. والمقصود أن الذنوب والمعاصي سلاح ومدد يمد بها العبد أعداءه ويعينهم بها على نفسه، فيقاتلونه بسلاحه ويكون معهم على نفسه، وهذا غاية الجهل. وما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. ومن العجائب أن العبد يسعى بجهده في هوان نفسه، وهو يزعم أنه لها مكرم، ويجتهد في حرمانها أعلى حظوظها وأشرفها، وهو يزعم أنه يسعى في حظها، ويبذل جهده في تحقيرها وتصغيرها وتدسيتها، وهو يزعم أنه يعليها ويرفعها ويكبرها. وكان بعض السلف يقول في خطبته: ألا رب مهين لنفسه، وهو يزعم أنه لها مكرم، ومذل لنفسه، وهو يزعم أنه لها معز، ومصغر لنفسه، وهو يزعم أنه لها مكبر، ومضيع لنفسه، وهو يزعم أنه مراع لحقها. وكفى بالمرء جهلا أن يكون مع عدوه على نفسه، يبلغ منها بفعله ما لم يبلغ منه عدوه. لو أن الإنسان تأمل في هذا الذي ذكره هذا الإمام الرباني العلامة رحمه الله رحمة واسعة، وكان هذا عنده صورة ذهنية حاضرة فيما يتعلق بوساوس الشيطان وإلقائه من هذه الثغور من البصر والسمع والأذن والعين والجوارح، من الأيدي والأرجل وغير ذلك من اللسان والنطق، فإن الإنسان إذا كانت هذه الصورة الذهنية حاضرة عنده فإنه يعلم كيف يلقي الشيطان إليه أمانيه ووساوسه، فيكون بصيراً برد ذلك ودفعه كما ينبغي أن يكون، بكتاب ربه وسنة نبيه
صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحرف المسألة يدور على أن ينجي العبد نفسه بفضل ربه واتخاذ أسبابه الشرعية من كيد الشيطان ووساوسه، ومما تلقي إليه النفس الأمارة بالسوء، ومما يمليه عليه هواه وتزخرف به له دنياه، فإنه إذا نجا من ذلك فإنه يحوز السعادة دنيا وآخرة. وهذا هو المحور الذي يدور عليه الأمر كله، الفوز بالجنة والنجاة من النار. وكل ما لا يحصل ذلك أو يقرب منه أو يساعد عليه فإنما هو مبعد عن الله تبارك وتعالى ومدن من غضبه وعقابه. فدعونا من كثرة الكلام وتشقيقه، وليعد المرء إلى أصل يعتصم به، لأن الذي يأتي به المرء عندما يقبل على تعلم العلم وعلى الإقبال عليه والنهل من معينه إنما له غرض، وهذا الغرض هو أن يعرف ربه وأن يعرف أمر ربه ونهيه، من أجل أن يكون ذلك قائماً به وهو قائم به، من أجل أن يكون مطيعاً لربه جل وعلا. فهذه هي حقيقة المسألة، من أجل أن يكون العبد عبداً لله تبارك وتعالى كما أراد الله لا كما يريد العبد ويتوهم. ولأن الإنسان ليس بسيد في هذا الكون، بل هو عبد مقهور مسخر مربوب، حتى الشيطان فإنه عبد لله تبارك وتعالى بهذا المعنى، وهو داخل في العبودية العامة. وأما العبودية الخاصة التي هي التزام أمر الله واجتناب نهي الله والإتيان بكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة أو ما استطاع العبد أن يأتي به من ذلك، فهذه العبودية الخاصة شيء آخر. وأما العبودية العامة فإنه لا ينعتق من أسرها ولا يخرج من إطارها أحد، فالكل عبد لله بهذا المعنى حتى الشيطان. فأرادك الله عبدا له على طريقة بينها وعلى صورة وضحها، أنزل بها كتابه وأرسل بها رسوله، فليجتهد الإنسان أن يكون عبدا لله كما أراد الله لا كما يريده له شيطانه وهواه. فعلينا أن نعلم أن الأمور تؤول في النهاية إلى هذه الأصول اليسيرة المفردة، وليست المسألة بتشعب يتيه فيه المرء ويتوه ولا يستطيع أن يجد لنفسه فيه مخرجا، وإنما يلحقه فيه عجب يأخذ بمجامع قلبه من حيث يظن أنه على الصواب وهو على محض الخطأ والباطل، وأيضا تتشتت وتتبعثر فيه قواه حتى لا يستطيع أن يكون سائراً على الحق الذي أنزله مولاه. فليجتهد الإنسان في أن يسأل نفسه، هل حقق ما أراده الله تعالى منه؟ أراد الله منه أن يكون عبداً، ولا يكون عبداً إلا بأن يعيش الوحي. فهل عاش الوحي وعاش بالوحي وعاش للوحي، أم أنه يعيش على حسب ما تمليه عليه العوائد وما تأتي به هذه المواضعات التي وضعها الناس إلى غير ذلك مما يصرف عن القرب من الله جل وعلا؟ ومعلوم أن الإنسان يجتهد في تحصيل محبة الله جل وعلا، ولا يستطيع أن يحصل منها شيئاً إلا بمعرفة الأسباب الجالبة لها، وأيضاً بأن يلتزم بتلك الأسباب التزاماً صحيحاً، وأن يفني فيها أوقاته أيامه ولياليه، وأن يفني فيها عمره شبابه وكهولته وشيخوخته، حتى يقبله الله تبارك وتعالى بقبول حسن، وحتى يؤتيه المحبة التي هي المقصد الأسنى، وعليها يدور أمر الوجود وأمر العبادة، كما بيّن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها 10 أسباب. أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به، كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. يريد بقوله كتدبر الكتاب أي الخطاب الذي يرسله إليك سواك، فتتدبره وتشرحه من أجل أن تتفهم مراد صاحبه منه. فكذلك كتاب الله تبارك وتعالى هو كتابه منه إليك، فعليك أن تتدبره وأن تنظر فيه وتتأمله وأن تجتهد في تفهم مراد صاحبه منه. فهذا هو السبب الأول من الأسباب الجالبة للمحبة، قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. الثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. الثالث من الأسباب دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. من الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها دوام ذكره تعالى على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيب العبد من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. الرابع من الأسباب إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى. السبب الخامس من الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة له مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها. فمن عرف الله تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. ولهذا كانت المعطلة والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب. السبب السادس مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة، فإنها داعية إلى محبته. السبب السابع وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يديه تعالى، وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. السبب السابع من الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة له وهو من أعجبها انكسار القلب بكليته بين يديه تعالى، وليس في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. السبب الثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كتابه والوقوف بالقلب والتأدب بآداب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. السبب الثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كتابه والوقوف بالقلب والتأدب بآداب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثمر، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيداً لحالك ومنفعة لغيرك. السبب العاشر مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. فمن هذه الأسباب العشر وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب. وملاك ذلك كله أمران: استعداد الروح لهذا الشأن وانفتاح عين البصيرة. والكلام في هذه المنزلة العظيمة يتعلق بطرفين: طرف محبة العبد لربه وطرف محبة الرب لعبده. والناس في إثبات ذلك ونفيه أربعة أقسام: فأهل يحبهم ويحبونه على إثبات الطرفين، وأن محبة العبد لربه فوق كل محبة تقدر ولا نسبة لسائر المحاب إليها، وهي حقيقة لا إله إلا الله. وكذلك عندهم محبة الرب لأوليائه وأنبيائه ورسله صفة زائدة على رحمته وإحسانه وعطائه، فإن ذلك أثر المحبة وموجبها. فإنه لما أحبهم كان نصيبهم من رحمته وإحسانه وبره أتم نصيب. والجهمية المعطلة عكس هؤلاء، فإنه عندهم لا يحب ولا يحب، ولم يمكنهم تكذيب النصوص فأول نصوص محبة العباد له على محبة طاعته وعبادته والازدياد من الأعمال لينالوا بها الثواب. وإن أطلقوا عليهم بها لفظ المحبة فلما ينالون بها من الثواب والأجر. والثواب المنفصل عندهم هو المحبوب لذاته، والرب تعالى محبوب لغيره حب الوسائل. وأول نصوص محبته لهم بإحسانه إليهم وإعطائهم الثواب، وربما أولوها بثنائه عليهم ومدحه لهم ونحو ذلك، وربما أولوها بإرادته لذلك، فتارة يؤولونها بالمفعول المنفصل، وتارة يؤولونها بنفس الإرادة، ويقولون الإرادة إن تعلقت بتخصيص العبد بالأحوال والمقامات العلية سميت محبة، وإن تعلقت بالعقوبة والانتقام سميت غضبا، وإن تعلقت بعموم الإحسان سميت رحمة، وإن تعلقت بالإحسان والإنعام الخاص سميت برا، وإن تعلقت بإيصاله في خفاء من حيث لا يشعر ولا يحتسب سميت لطفا. وهي واحدة ولها أسماء وأحكام باعتبار متعلقاتها، كذلك يقولون. ومن جعل محبته للعبد ثناءه عليه ومدحه له ردها إلى صفة الكلام، فهي عنده من صفات الذات لا من صفات الفعل. ومن جعلها نفس الإنعام والإحسان فهي عنده من صفات الأفعال، والفعل عنده نفس المفعول. فلم يقم بذات الرب محبة لعبده ولا لأنبيائه ورسله البتة عند أولئك المعطلة. ومن ردها إلى صفة الإرادة جعلها من صفات الذات باعتبار أصل الإرادة، ومن صفات الأفعال باعتبار تعلقها. ولما رأى هؤلاء أن المحبة إرادة، وأن الإرادة لا تتعلق إلا بالمحدث المقدور والقديم يستحيل أن يراد، أنكروا محبة العباد والملائكة والأنبياء والرسل له، وقالوا لا معنى لها إلا إرادة التقرب إليه والتعظيم له وإرادة عبادته، فأنكروا خاصة الإلهية وأنكروا خاصة العبودية، واعتقدوا أن هذا من موجبات التوحيد والتنزيه، فعندهم لا يتم التوحيد والتنزيه إلا بجحد حقيقة الإلهية وجحد حقيقة العبودية. وجميع طرق الأدلة عقلاً ونقلاً وفطرةً وقياساً واعتباراً وذوقاً ووجداً تدل على إثبات محبة العبد لربه والرب لعبده. قال رحمه الله: وقد ذكرنا من ذلك قريباً من 100 طريق في كتابنا الكبير في المحبة يريد روضة المحبين. قال: ذكرنا فيه فوائد المحبة وما تثمر لصاحبها من الكمالات وأسبابها وموجباتها، والرد على من أنكرها، وبيان فساد قوله، وأن المنكرين لذلك قد أنكروا خاصة الخلق والأمر والغاية التي وجدوا لأجلها، فإن الخلق والأمر والثواب والعقاب إنما نشأ عن المحبة ولأجلها، وهي الحق الذي خلقت به السماوات والأرض، وهي الحق الذي تضمنه الأمر والنهي، فهي سر التأله. وتوحيدها هو شهادة أن لا إله إلا الله، ليس كما زعم المنكرون أن الإله هو الرب الخالق، فإن المشركين كانوا مقرين بأنه لا رب إلا الله ولا خالق سواه، وأنه وحده المنفرد بالخلق والربوبية، ولم يكونوا مقرين بتوحيد الألوهية وهو المحبة والتعظيم، بل كانوا يتألهون مع الله غيره، وهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله، وصاحبه ممن اتخذ من دون الله أندادا. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فأخبر أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله ندا، فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية، فإن أحدا من أهل الأرض لم يثبت هذا الند في الربوبية بخلاف ند المحبة، فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم. ثم قال جل وعلا: والذين آمنوا أشد حبا لله، وفي تقدير الآية قولان: أحدهما: والذين آمنوا أشد حبًّا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله. الثاني: والذين آمنوا أشد حبًّا لله من محبة المشركين بالأنداد لله، فإن محبة المؤمنين خالصة، ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها، والمحبة الخالصة أشد من المحبة المشتركة. والقولان مرتبان على القولين فيه: يحبونهم كحب الله، فإن فيها قولين أيضا: أحدهما يحبونهم كما يحبون الله، فيكون قد أثبت لهم محبة الله، ولكنها محبة شركوا فيها مع الله أندادهم. والثاني أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله، ثم بيّن أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقدس روحه يرجح القول الأول، ويقول: إنما ذموا بأن شركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة، ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له. وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في النار، أنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم لم يسووهم برب العالمين في الخلق والربوبية، وإنما سووهم به في المحبة والتعظيم. وهذا أيضا هو العدل المذكور في قوله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم. وهذا أصح القولين، وقيل الباء بمعنى عن، فالمعنى ثم الذين كفروا عن ربهم يعدلون إلى عبادة غير، وهذا ليس بقوي، إذ لا تقول العرب عدلت بكذا أي عدلت عنه، وإنما جاء هذا في فعل السؤال نحو سألت بكذا أي عنه، كأنهم ضمنوه اعتنيت به واهتممت به ونحو ذلك. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهذه تسمى آية المحبة. قال بعض السلف: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله آية المحنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وقال يحببكم الله إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها. فدليلها وعلامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وفائدتها وثمرتها محبة المرسل لكم، فما لم تحصل المتابعة فليست محبتكم له حاصلة ومحبته لكم منتفية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذكر لهم أربع علامات، إحداها أنهم أذلة على المؤمنين، قيل معناه أرقاء رحماء مشفقون عليهم عاطفون عليهم. فلما ضمن أذلة هذا المعنى عداه بأداة على، قال عطاء رحمه الله: للمؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيده. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، هم للمؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيده، أعزة على الكافرين، على الكافرين كالأسد على فريسته، أشداء على الكفار رحماء بينهم. العلامة الثالثة الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد واللسان والمال، وذلك تحقيق دعوى المحبة. العلامة الرابعة أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، وهذا علامة صحة المحبة، فكل محب يأخذه اللوم عن محبوبه فليس بمحب على الحقيقة، كما قيل: لا كان من لسواك فيه بقية يجد السبيل بها إليه اللوم. وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فذكر المقامات الثلاث: الحب، وهو ابتغاء القرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والرجاء والخوف، يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب. ومن المعلوم قطعاً أنه لا ينافس إلا في قرب من يحب قربه، وحب قربه تبع لمحبة ذاته، بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه. وعند الجهمية والمعطلة ما من ذلك كله شيء، فإنه عندهم لا تقرب ذاته من شيء، ولا يقرب من ذاته شيء، ولا يحب لذاته ولا يحب. فأنكروا حياة القلوب ونعيم الأرواح وبهجة النفوس وقرة العيون وأعلى نعيم الدنيا والآخرة، ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة، وضرب دونهم ودون الله حجاب على معرفته ومحبته، فلا يعرفونه ولا يحبونه ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته، فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم، بل يعاقبون من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله، ويرمونهم بالأدواء التي هم أحق بها وأهلها. وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامهم من القسوة والمقت والتنفير عن محبة الله عز وجل ومعرفته وتوحيده. فعلى العبد أن يجتهد في تحصيل تلك الأسباب التي يحصل بها محبة الرب جل وعلا، فإن الشأن ليس في أن تحب، وإنما الشأن كل الشأن أن تحب. وقد بيّن الله تبارك وتعالى السبيل الممهودة لتحصيل محبته جل وعلا، وهو تعالى البر الجواد الكريم، والمحبة صفة من صفاته جل وعلا، ليست هي الإحسان ولا إرادة الإحسان، ولا البر ولا إرادة البر، وإنما كل ذلك إنما هو ناشئ عن محبته جل وعلا. فنصف ربنا بما وصف به نفسه، ونسميه بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى نعرفه حق معرفته. ومعرفة الله بأسمائه وصفاته كما قرر الإمام الرباني العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، من أعظم الوسائل التي تتخذ لمحبة الله تبارك وتعالى تحقيقاً وتحصيلاً. فإن هذا الباب أوسع الأبواب للولوج على الله تبارك وتعالى بمعرفته تعالى بأسمائه وصفاته، وتحصيل محبته جل وعلا، وبمعرفة قدره سبحانه وتعالى ليعظم في النفوس والقلوب وفي الأرواح والعقول وعلى الألسنة، وكذا بحركات الجوارح، وهو وحده الذي يستحق التعظيم والتبجيل سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة الأصول، وألا يشغب عليه من يشغب حتى ينحرف عن الصراط المستقيم. احرص على ما ينفعك، فإن هذا هو القانون الذي دلك عليه المأمون صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. ولا شك أن النفع العظيم هو فيما يتعلق بأمر الآخرة، وما يتعلق بأمر الدنيا من النفع إن لم يكن مساعداً على تحصيل النفع في الآخرة فلا شك أنه يكون وبالاً على العبد. لذا يحمي الله تبارك وتعالى كثيراً ممن يحبونه ويقصدون صراطه المستقيم، يحميهم من الدنيا وما فيها، لأنها إن تحصلت لهم شوشت عليهم قلوبهم، وأفسدت عليهم سبلهم، وحرفتهم عن الصراط المستقيم. والله رب العالمين يريد من العبد أن يتوجه إليه، ولا يحمل إلا هم الدعاء. وأما هم الإجابة فإن الله تعالى هو البر الرحيم، يستحي أن يرفع إليه عبده يديه فيردهما صفرا خائبتين، كما قال الفاروق رضي الله عنه: أما إني لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء، ولأن الله إن فتح لك باب الدعاء فما فتحه لك إلا من أجل أن يجيبك، وهو تبارك وتعالى البر الجواد الكريم الرحيم. فأسأل الله رب العالمين أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يهدي قلوبنا. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، وسدد ألسنتنا، وسدد ألسنتنا، وثبت على الصراط المستقيم أقدامنا، وأحسن ختامنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.